بسم الله الرحمن الرحيم. هذه وقفتنا الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 184 والمقامن في يوم الخميس الموافق 4 من شهر جمادة من شهر رجب لعام 44 و400 ألف، وهي بعنوان التقاسيم العقدية لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة 22. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعده. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الصفات التي تتعلق بالأنبياء 3 أنواع. الأول صفات واجبة.
الصفات التي تتعلق بالأنبياء 3 أنواع. هذه الرسالة يا إخوانا اللي هي التقاسيم ديت، واللي احنا قسمناها يعني إلى مجموعات حسب الدورات، هذه بحقيقة تحفظ، هي أصلا تقاسيم تحفظ، تقاسيم أقسام، وهي مرتبة، المرتب لها قد رتبها على الحروف الأبجدية. يعني احنا الآن في حرف الصاد، وكنا في حرف السين، حرف الصاد وبعدين الضاد، أنواع الصفات تتعلق بالأنبياء، وبعدين أنواع الضلال، أحوال الضريح، وبعدين الطاء، أقسام الطواف، أحوال طاعة ولي الأمر. يعني مرتبة ترتيب ايه؟ أبجدي، أقسام طلب الدعاء، وبعدين الضاء، أنواع الظلم، وهكذا. فهذه تقاسيم مهمة الحقيقة، مهمة جدا. نعم، لأن الشيخ رحمه الله كان يتميز علمه بهذه التأصيلات والتقسيمات والتفريعات والتقعيدات، مما يميز علم الشيخ العثيمين، ولعل هذه يعني ميزة قل أن نجدها في علماء العصر، فهو هذا باب فتح له رحمه الله رحمه واسعة. دائما علم الشيخ يجعله في قواعد، في أصول، في تقسيمات، في فروق، وهذه استفادها من شيخه العلامة السعدي رحمة الله عليه، استفادها من العلامة السعدي، فقد كان على هذا النحو أيضا. نعم.
قال: الأول صفات واجبة، وهي الصدق والأمانة وتحقيق التوحيد وإبلاغ الرسالة.
نعم، فلا يكون النبي كذابا أبدا، ولا يعرف بكذب حتى في الجاهلية أو حتى قبل بعثته، أو الخيانة. فهذه الصفات تكون في الأنبياء والمرسلين، والله عز وجل قد رباهم على ذلك وهيأ لهم ذلك حتى قبل البعثة. يا إخواني، ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ الصادق الأمين وليس الكذاب. مع أن قد يقول قائل: الأنبياء غير معصومين من الكبائر قبل البعثة. نقول نعم، لكن فرق بين تقعيد أنهم غير معصومين من الكبائر وبين وقوع الكبائر منه، فحسب علمي لا أعلم أحدا من الأنبياء وقع في الكبائر حتى قبل البعثة، فضلا عن الشرك أن نبيا وقع فيه، وما جرى لإبراهيم عليه السلام إنما الصحيح الذي تدل عليه الأدلة أن مقامه إنما كان مقام مناظرة وليس مقام نظر. وما وقع في شعيب لما قالوا في قول الله سبحانه وتعالى: أو لتعودن في ملتنا، فهذا ليس بصريح، وإنما لتعودن يعني أي لتصيرن، أو يكون الخطاب لمن مع شعيب، وإن شمل الخطاب الجميع، لكن المقصود من كان مع شعيب، لأنهما وجد قوم عيروا نبيهم بأنه كان على الشرك، ولو كان كذلك لعيروه، عيروا الأنبياء بما كان منهم، ولو كان يوجد الشرك عيروه، ولقالوا له: لقد كنت في ملتنا من قبل، إنما إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهما مقتدون، مهتدون. ما قالوا: أنت كنت معنا على هذه الملة والآن تسفه هذه الملة أو كذا. فالشاهد أن لكن ولهذا ده قول جماهير أهل السنة، يقول الشيخ الإسلام: وقول جمهور أهل السنة والجماعة أن الأنبياء معصومون من الشرك قبل البعثة، قبل البعثة. وقد نقل ابن العربي أن هذا نقل البغوي أن هذا هو قول أهل العلم وقول السلف أنهم معصومون من الشرك قبل البعثة. طيب أما الكبائر فليسوا معصومين منها، إنما معصومون منها بعد البعثة من الكبائر، ومعصومون من صغائر الخسة. أما قبل البعثة فليسوا معصومين من الكبائر، ومع ذلك لا نعلم، ولم تحدثنا السنة عن شيء من ذلك ولا كتاب ربنا عن شيء من ذلك عن كبائر، لأن الله سبحانه وتعالى هيأهم وأعدهم وجعلهم خير الناس قبل البعثة من جهة الأخلاق ومن جهة مكارم الأخلاق. ولهذا هل جاء أن نبيا زنى؟ هل جاء نبيا كان ظالما معتديا؟ هل جاء أن نبيا وهكذا؟ ما جاء، ما حدثتنا الكتب. صحيح من جهة التقعيد، من جهة التقعيد نقول بأن الأنبياء قبل البعثة ليسوا معصومين من الكبائر، إنما هل وقع ذلك منهم؟ لا نعلم أن شيئا وقع من ذلك منهم. نعم. ليسوا إيه؟ ليسوا معصومين اتفاق. لا ليسوا معصومين، اتفاق العلماء على هذا أنهم ليسوا معصومين من الكبائر، ليسوا معصومين من الكبائر قبل البعثة، لكن ما وقع ذلك منهم، إنما بعد البعثة لا معصومون. نعم نعم. رسالة إيه؟ تقول رسالة إيه؟ خلق آدم صلى الله عليه وسلم كبشر، أما مسألة النبوة هل كان وهو في الجنة من الأنبياء؟ الله أعلم، هذه تحتاج إلى بحث، لأن الله عز وجل خاطبه وكلمه، وهذا لا يكون في شأن الأولياء، إنما كلمه وخاطبه وأسجد له ملائكته، فهل وخلقه بيده، فهل يكون هذا شأن أولياء؟ لا، هو نبي بعد ذلك، هو نبي، لكن احنا نقول لما خلق الله، الله عز وجل خلق اول ما خلق، لان بس خلق نبيا هذه لا تحتاج الى دليل. نعم. طيب نعم. ابن باز
سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى من هو اول الانبياء، ادريس ام نوح عليهم السلام؟ قال الجواب أول الأنبياء بعدما وقع الشرك نوح، بعدما وقع في الأمة، وأما قبل ذلك فهو آدم هو أول الرسل وأول الأنبياء، آدم أبونا عليه الصلاة والسلام فهو أول رسول وأول نبي، وكانت ذريته على الإسلام 10 قرون، ثم وقع الشرك بعد ذلك في قوم نوح فأرسل الله إليهم نوحا فصار نوح أول رسول بعد وقوع الشرك.
إيه ليست هذه المسألة هون، لكن هذه المسألة ديت فان الشيخ يرجح أنه كان أول رسول، وهذا قول جماعة من أهل العلم أن آدم كان نبيا رسولا ولم يكن نبيا فقط، فهذا قول جماعة من أهل العلم، ويردون على حديث الشفاعة في نوح أن أنت أول رسول، المراد أول رسول إلى قوم المخالفين، وإنما آدم عليه السلام لم يكن إلى قوم مخالفين، ورجح هذا جماعة من أهل العلم، لكن الجماهير على أن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا. نعم. لكن المسألة الأخرى هي متى كانت النبوة في آدم؟ هل بعد أن أهبط إلى الأرض أو لما كان في الجنة؟ نعم، يحتاج إلى نقلات. نعم.
شيخ الإسلام في عصمة الأنبياء؟
لا
في عصمة الأنبياء من الكبائر.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقه، بل لم ينقل عن السلف والآئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول.
أي قول؟
أعز كده. قال شيخ الإسلام: إن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقه.
تبدي مسألتنا كلام قبل البعثة، كلام قبل البعثة. يقول يعني ما الدليل على أنهم كانوا غير معصومين من الكبائر قبل البعثة؟ نقول أيضا كلام أهل العلم أنهم لم يكونوا معصومين قبل، إنما عصموا بعد، عصموا من الشرك، عصموا من الكبائر، عصموا من صغائر الخسة التي تعود على الأوصاف الواجبة هذه في الأنبياء بالبطلان، كالصدق، كالأمانة. نعم،
يعني نقول لشيخنا أنهم قبل البعثة غير معصومين.
نعم، غير معصومين من الكبائر، لكن من الشرك معصومون، لكن هذا من باب تقعيد علمي. أما من باب واقع عملي فلا نعلم أن الأنبياء قد وقعوا في ذلك. نعم، هذا ماذا؟ هل هذا عليه الصلاة والسلام رسول أم نبي؟ لا، هذا معروف، دي غير المسألة. هذه ابن عثيمين يجيب بجواب خلاف ابن باز، يقول آدم ليس برسول لكنه نبي، كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن حبان في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم نبي هو، قال نعم نبي مكلم ولكنه ليس برسول. والدليل قوله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث شفاعة أن الناس يذهبون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. نعم، كما قلنا دي مسألة خلافية، بل قد جاء حديث لكن فيه بعض أهل العلم ضعفه في أن آدم كان نبيا رسولا، جاء التصريح بهذا، لكن فيه كلام مقال. نعم، كيف؟ ما ايه المقارنة؟ سببها كل هذا إكرام المخلوق يخلق الله عز وجل، وهو آدم وذرية آدم، هذا مخلوق خلقه الله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس من ذلك أنه يكون نبيا، أنه يكون نبيا منذ خلقه من طين، أنه يكون نبيا لا يلزم، إن لم يأتي نصر فلا يلزم. هذه قصة خلق آدم، خلق آدم، الله عز وجل خلق هذا الخلق وأكرم خلقه وأسجد ملائكة كمخلوق، ولهذا قال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة يعني خلائف يخلف بعضهم بعضا، وهكذا القصة، فليس فيها إلا الخلق. لو كان إيه؟ تحتاج نقولات، يعني هو الظاهر أنه النبوة إنما كانت بعدما نزل إلى الأرض وهبط إلى الأرض، لكن أنا قصدي يحتاج إلى نقولات، يعني كلام للسلف، لكن هو هذا الظاهر أنه إنما صار نبيا بعد أن أهبط. نعم نعم. نعم، والوضع ايه؟ مثل ما نقول ايه، جواز الرؤية الرب عز وجل في الدنيا، لكنها لم تقع. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى:
تقول ايه يا دكتور؟ هذا معترك عند المفسرين، جعلها شركاء فيما أتاهما، فيذكرون في ذلك إسرائيليات، وأنه يذكرون أن نبي الله آدم كان إذا ولد له ولد من حواء أو كذا جاء الشيطان وقال سمي عبد الحارث فيأبيان فماذا يقتله إبليس، حتى رق للولد وقال سمي عبد الحارث فسمي عبد الحارث ونزل وعاش. هذا معنى جعل له شركاء في متهم، والمراد هنا شرك الطاعة، أي أطاع إبليس. وقوله فتعالى عما يشركون، فتعالى الله عما يشركون، يقول ابن جرير وجماعات المفسرين أن هنا الالتفات صار في الأمة عما يشركون، هذا القول عليه جماهير المفسرين وفي هذه الآثار. لكن ذهب الحسن وعكرمة وجماعات من السلف إلى أنه هذا كله في ذرية آدم وليس آدم ولا حواء، وأن هذه القصة من أصلها من الإسرائيليات ولا يعتمد عليه من أول، هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليه، إلى هنا آدم، بعد ذلك جعل له شركاء فيما تهم إلى آخره. هذا في الذرية، وإنما هذا حال الذرية وليس حال آدم، وهذا اللائق، لأن آدم عليه السلام وحواء ينزهان أن يطيع إبليس في تسمية الولد عبد الحارث، وإلا أخرجت له قرن إيل أو كذا، وهذا ما يليق بي. لو جاءني إبليس نسأل الله السلامة والعافية وطلب مني ما وفقت، يموت ألف مرة لا يكون لي ولد، هذا أنا، هذا هشام، أحسب نفسي. لو جاءني إبليس وجاءني الشيطان وقال ما يكون من ولد سأقتله إلا أن تسميه عبد الحارث، لما سميته عبد الحارث ولو قتل كل يوم ولد لي، فكيف بآدم عليه السلام؟ ثم لو كان كذلك لذكر الله عز وجل، لكان هذا الأمر وهو معصية، سواء كنا شرك طاعة أو غير طاعة أو غير ذلك، فهو شرك طاعة وهو معصية ومن أكبر ومن الكبائر. فإما أن الله يذكر توبة أو لا يذكر، إن ذكر التوبة فأين هي؟ وإن لم يذكر فلا يليق بمقام الأنبياء أن يقع من ذلك ولا تذكر توبة، ولهذا ما من نبي وقع منه شيء من ذلك إلا وذكر له توبة، فأين توبة آدم؟ بل أيضا لو قرنا بين هذا وبين الأكل من الشجرة لكان هذا أعظم من الأكل من الشجرة. فالشاهد يعني أن هذه القصة وإن كان عليها جماهير المفسرين، لكن كل هذا مداره على الإسرائيليات وليس مداره على شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قول الحسن وجماعة من أهل العلم أن ذلك في الذرية وليس فين؟ في آدم. نعم.
قال العلامة الثامن رحمه الله تعالى: الثاني المستحيل في حقهم، وهو كل ما يناقض الواجب لهم كالكذب الواجبة. وهو كل ما يناقض الواجب لهم كالكذب والخيانة والشرك مطلقة وعدم إبلاغ الدعوة.
الذي يظهر أن نبوة آدم إنما كانت بعض الإحباط، ولهذا الله جعل نبيا في بنيه، إنما هو في الجنة نبي إلى من؟ أو نبي في نفسه. فهذا الظاهر، بس يحتاج هذا يعني إلى نقولات من أهل العلم، لكن هذا الظاهر والله أعلم. نعم.
قال: المستحيل في حقهم وكل ما يناقض الواجب لهم كالكذب والخيانة والشرك مطلقة وعدم إبلاغ الدعوة والخطأ في التبليغ والإصرار على الذنوب، فإن كل هذا ممتنع في حقهم. فأما وقوع بعض الذنوب منهم مع التوبة فهذا قد يقع، ولا سيما في مواقع الاجتهاد.
نعم. فما وقوع بعض الذنوب اللي هي الصغائر غير المزرية مع التوبة منها، فإنهم لا يصرون على معصية، الأنبياء ما يصرون على معصية، لا سيما في مواقع الاجتهاد، أن النبي قد يجتهد فيقع منه الخطأ. نعم.
قال: الثالث الجائز في حقهم، وهي الأمور البشرية التي تنتج عن طبيعة البشر وتكون من مقومات بقائهم وحياتهم كالأكل والشرب والنوم والنكاح ونحو ذلك.
الجائز هي الأمور البشرية التي تنتج عن طبيعة البشر وتكون مقومات بقاء محيطهم كالأكل والشرب والنوم والنكاح ونحو ذلك، فإنما هم بشر يحتاجون إلى طعام وشراب وكذا، ولهذا الله قال: من المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة، وقال الله عز وجل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إنما أنا بشر أنسى كما تنسوا. فإذا نسيت فذكرون. هذه أمور جائزة. كذلك الأمراض، فإنهم يبتلون بالأمراض، لكنهم كما قال أهل العلم معصومون أيضا من الأمراض المزرية أو المقززة التي يحصل بها نفرة، فهم معصومون منها. ولهذا ما يذكر عن نبي أيوب أنه أكله الدود، وأنه كان الدود يقفز منه ويعود وكذا وكذا، وكان يأتي به ويدخله كما هو في القصص هذا الإسرائيلي، فهذا لا يصح. فالأنبياء معصومون أيضا من الأمراض المنفرة لكنهم يمرضوا. نعم، فهذا تقسيم مهم جدا، الأنبياء فيما يتعلق بالصفات الواجبة والصفات المستحيلة والصفات الجائزة. الصفات الواجبة التي لا بد أن تكون في رسول وما يليق ألا تكون في رسول، الصدق، الأمانة، كذا. المستحيلة ضد الصدق والأمانة، الكذب والخيانة. الجائزة الأكل، الشرب، الزواج، النكاح، المرض، نعم، النسيان. ليسوا معصومين، لا ليسوا معصومين من الصغائر، لكن الصغائر المزرية. أما الصغائر الأخرى ليسوا معصومين منها، لكن معصومون من الإصرار. الله ذكر عن الأنبياء معاصي وتوبة. نعم.
قال العلامة الوثيمين رحمه الله تعالى: الناس في الضلال قسمان.
ألم نشرح صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم.
قال: الناس في الضلال قسمان، قسم تائه لا يعرف الحق مثل النصارى، فإن النصارى ضالون تائهون لا يعرفون الحق إلا بعد أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم عرفوا الحق لكنهم استكبروا عنه، فلم يكن بينهم وبين اليهود فرق في أنهم علموا الحق ولم يتبعوه. وقسم غاو، أي اختار الغي على الرشد بعد أن علم بالرشد، وهؤلاء مثل اليهود، فإن اليهود عرفوا الحق ولكنهم لم يقبلوا بل ردوه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هداهم الله وبين لهم ودلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى واستحبوا الغي على الرشد، فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله.
وهذا يرجع إلى قسمين: قسم لتخلف العلم، وقسم لتخلف العمل. هذا يرجع إلى أمرين: قوم عندهم علم ولم يعملوا به، وقوم عندهم عمل ولم يبنوه على علم. فهذا محل ماذا؟ الانحراف عند الإنسان. إما أن يتخلف العلم فيكون عنده عمل لكن ليس عنده علم فيكون بدعة قائمة على البدع، وإما عنده ماذا؟ علم ولم يعمل به. أما اللي عنده علم ولم يعمل به فأولئك هم المغضوب عليهم وعلى رأسهم اليهود. وأما من عندهم عمل ولم يبنوه على علم فأولئك هم الضالون وعلى رأسهم ماذا؟ النصارى. ولهذا الله نزه نبيه عن هذا وذاك فقال: ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالضلال يعود إما لتخلف علم أو لتخلف عمل. ده الخلاصة، واضح يا عابد؟ ده الخلاصة، يتخلف علم يتخلف عمل. واحد عنده علم ولا عمل بعمله، أو واحد عنده عمل ولم يبني على علم. وهذا ضلال العلماء وضلال العباد. ضلال العالم متى يكون فاجرا وضالا؟ إذا لم يعمل بعلم، عالم لكن لم يعمل بعلم. ومتى وما ضلال العباد الذين يبنون عبادتهم على غير علم؟ فالعباد يؤتون من قبل العلم وتخلفه، والعلماء يؤتون من قبل العمل وتخلفه. ولهذا قال السلف: فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففي شبه من اليهود، ومن كان في ضلال من عبادنا ففي شبه من النصارى والعياذ بالله. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: المسجد الذي فيه ضريح لا يخرج عن حالين. الحال الأول: إما أن يكون المسجد مبنيا على الضريح يعني على القبر، فهذا مسجد لا تصح الصلاة فيه، لأنه مسجد لا يجوز إقراره شرعا، بل يجب هدمه وتخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا إلى القبور. والحال الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر ولكن يدفن فيه الميت لسبب من الأسباب، فهذا المسجد تصح فيه الصلاة بشرط ألا يكون القبر في القبلة، ولكن يجب أن ينبش هذا القبر وأن يدفن مع الناس في المقبرة، ولا يحل إبقاؤه في المسجد، لأن المساجد إنما بنيت للصلاة فيها لا للدفن فيها. ثم إن الميت لا ينتفع بدفنه في المسجد، والميت إن كان من أهل السعادة فهو في سعادة ولو دفن في أقصى البر، وإن كان من أهل الشقاوة فهو من أهل الشقاوة ولو دفن في المسجد،
لأن المسألة النعيم والعذاب لا يترتب على أين دفن، ولهذا الحياة هذه تسمى بالحياة البرزخية، وهي أعم من مسألة القبر، ولهذا يقال عذاب القبر ونعيمه، لأن الغالب أن الإنسان يقبر، ولهذا الله قال قتل الإنسان ما أكفر من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم سبيل السر ثم أماته فأقبره، وإلا فقد يكون الواحد غير مقبور، الذي غرق ما في قبر، الذي حرق ما في قبر، ولهذا الأعم أن يقال الحياة البرزخية، عذاب ونعيم في الحياة البرزخية سواء كان في قبر أو في غير قبر. إذن العذاب والنعيم لا توقفان على ماذا؟ على القبر وعدمه، فمن غرق في البحر له عذاب وله نعيم، ومن حرق وذر في الرياح له أيضا عذاب وله نعيم. يبقى البرزخ أعم من إيه؟ أعم من القبر، وحياة البرزخ هي الحياة التي تكون بين الدنيا، حياة الدنيا وبين حياة الإيه؟ الآخرة. طيب العثيمين هنا رحمة الله عليه فرق بين المسجد إذا كان مبنيا ثم أدخل فيه القبر، أو ماذا؟ أو القبر إذا كان موضوعا ثم بني عليه المسجد. فيقول الحالة الأولى إما يكون المسجد مبنيا على الضريح، المسجد مبني على الضريح يعني على القبر، فهذا مسجد لا تصح الصلاة فيه، جئت ضريح وبنيت فوقه مسجد، لأنه مسجد لا يجوز إقراره شرعا، بل يجب هدمه وتخلي المكان عنه وعن الصلاة حول القبر لقول النبي لا تصلوا إلى القبور. الحالة الثانية أن يكون المسجد سابقا على القبر ولكن يدفن فيه الميت لسبب من الأسباب، فهذا المسجد تصح فيه الصلاة بشرط ألا يكون القبر في القبلة. طيب يريد أن يقول إيه؟ كأنه يبنى عليه على أن حقي المسجد هذا مسجد وادخل عليه القبر خلاص ننبش القبر ونخرجه، وأما المسجد تصح الصلاة فيه مع وجود القبر، لأن الاعتداء من القبر على المسجد. إنما الثاني هذه مقبرة تبنى عليها مسجد، لا فليس المسجد من أصله، وكأن المسجد لم ينعقد يعني وجود، إنما الثاني المسجد العقد وجوده ودخل عليه القبر، والذي يظهر أنه لا فرق. صحيح أن هذا أشر من هذا لكن لا فرق، المهم أن في النهاية مسجد بني على قبر أو القبر أدخل المسجد، إذا أدخل القبر المسجد صارت البقعة ماذا؟ صارت البقعة ليست مسجدا وتصح أن تكون مسجدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أولئك صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور. طيب هذا في القبر إذا بني على مسجد، والحديث الآخر لعن الله اليهود ونصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أماكن للعبادة، وهذا إما أن يكون ببناء أو لا يكون ببناء. يبقى انتبهوا إلى الحديثين، الأول حديث أم سلمة في الصحيح وأم حبيبة لما رأت كنيسة من الحبشة وما فيها من التصوير، فقال النبي أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره ماذا؟ مسجدا وصوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى المسجد بنى على القبر. طيب لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم ماذا؟ تأخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فقد اتخذوا هذا القبر محلا للصلاة وللعبادة وللطاعة وغير ذلك، وكل هذا لا فرق أن يكون المسجد أولا أو المسجد أولا، ولهذا يقول العلماء لا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام، يا مسجد يا قبر، لكن قالوا إذا كان القبر سابق فالمسجد يهدم، وإذا كان المسجد سابق فالقبر إيه؟ فالقبر ينبش، لكن لا فرق في الحكم، المهم يجتمع المسجد والقبر، إذا اجتمع المسجد والقبر فلا تصح الصلاة فيه في أصح قولي أهل العلم، لأن النهي يقتضي الفساد، وهذا المكان مكان يلعن من قام فيه، فكيف توصل فيه؟ والنبي قال: ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور من مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والنهي يقتضي الفساد، يقتضي الفساد. فالشيخ يقول ببساطة: أن يكون القبر في القبلة. وماذا لو كان، إيه الفرق في القبلة والمؤخرة؟ الفرق بين أن يكون القبر في القبلة أو يكون القبر في مؤخرة المسجد، الفرق في أن هذا أعظم من هذا، لأن النبي كما في حديث أبي مرثد عند مسلم: لا توصلوا إلى القبور. هذا أعظم من ذاك، أن يكون القبر في القبلة أعظم من أن يكون ده في مؤخرة المسجد. لكن المهم أنه داخل ماذا؟ المسجد. متى لا يكون متى يصح صلاته في المسجد؟ إذا كان القبر خارج المسجد، إذا كان خارج، أما في داخل المسجد لا فرق أن يكون في القبلة، في المؤخرة، في الجانب الأيمن الأيسر، لا فرق، وإن كان في المقدمة أعظم، وإن كان في المقدمة إيه أعظم. نعم. أيوة عابد. ماله في إشكالية بيقول فيها القبور، لكن موجودة القبور دي، شفتهم أنت بنفسك؟ ما أدري. لو المسجد فيه قبور داخل المسجد نفسه، داخل المسجد نفسه، يبقى لا تصح الصلاة فيه. لكن أنا أسمع يقولون يعني كان، أنا ما روحت هناك ما أدري. نعم. لكن في قبور، أدري. على كل حال هذا لو في القبور داخل المسجد أو مشروعك الغرفة هذه، لو القبر هنا والمسجد هذا والباب مفتوح المسجد، هذا من المسجد لا تصح صلاته فيه في أصح قول أهله. زي ده بالظبط، انتبه، زي الغرفة دي يعتبر داخل المسجد. لكن متى لا تكون داخل المسجد؟ لو ده مقفول ولو باب ثاني بقى، لو افترضنا ده المسجد وهذا مغلق، لا مدخل له من الى المسجد وانما مدخله من الخارج، هذا يكون خارج المسجد. نعم. شفت الدسوقي ده تقريبا مرة واحدة؟ لا، ده انت من المسجد بتدخل على طول على المقصورة. لا، الباب موجود، يقفل بالمفتاح، ما لناش دعوه بقفله المفتاح يا عم عمر الله ينجح، حيطه جدار، لما قفله المفتاح يفتحه في ثانيه الناس تدخل. نعم. ماله ليه؟ هل ما فيش فيه باب للمسجد؟ ما روحت انا ما اعرفش. ها؟ ها طيب خلاص. ولو هو السيد عايز السيد ولا مش عاوزه، المسجد بتاعه ومدفون فيه ما تصليش فيه. نعم. تماما. لو المسجد فيه مقصورة تعبد من دولة وطاف حوله وكذا، وليس في أحد، هذا في وثن يعبد، هذا لا فرق أن يكون موجود أو مش موجود. المهم تعلق القلب، المهم صرف العبادة لغير الله، استغاثة. ما تصح، لأن هذا وثن. هذا يقول ابن القيم: هذا أشد من مسجد الضرار. نعم. للجنازات؟ لا، ده مسجد مبذول على الطريق، بس ممكن تكون القبور حوله، لكن هو على الشوارع، مش بتدخله من داخل القبور يبقى في الوسط زي مقبرة. لا. الضريح لوحده هذا يصح فيه الصلاة، جات صحة، بس الأولى بأهل الخير وأهل العلم وأهل السنة ألا يذهبوا إليه، حتى لا يظن ظنا أن هذا من باب الإقرار، لكن الصلاة صح. نعم. هذا جاهل، هذا جاهل ولا يحل له أن يتكلم في كتاب الله تفسيرا وكذا، هذا جاهل أصلا. الآية قال الذين غالبوا على أمرين ما تفهمون عليهم. إيه اللي في الآية أن هذا فيه دليل على جواز هذا الأمر؟ هو بيحكي القول، قال الذين غلبوا على أمرين ما تغنى عنه، قال الذين كفروا كذا. هل نأخذ بقال الذين كفروا لنا في القرآن؟ لأن اتخذنا عليه مسجدا ثم الذين غلبوا على أمرين، هل هم مؤمنون ولا هم أهل الطرف وأهل السطوة وأهل وأهل وأهل؟ تمام. ثم هل هم المؤمنون؟ إن كان كذلك هل هذا يعني المشروعية؟ ولهذا لا نقول فهذه إنها شرع من قبلنا، لأنها لم تكن شرعا قط، ولو كانت شرعا لما لعن الله اليهود والنصارى لأنهم اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فلو كانت شرعا فعلام اللعن، النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يبقى اللعن سبب ماذا؟ اتخذوا قبور أنبياء المساجد. فلو قلنا هذا كلا شرعا لا نافى هذا الحديث. فالذي يظهر وهو وقد رجح ذلك ابن كثير أن ذلك إنما كان ماذا؟ من أهل السطوة، أهل السطوة هم الذين فعلوا ذلك وليس أهل الإيمان. ثم على كل حال لو افترض، لو سلمنا جدلا أنه كان شرعا، شرعنا ماذا قال؟ إذا مات فيهم رجل صالح والعبد صالح، أحاديث صحيحة واضحة يعارضونها بماذا؟ بآية. هذا شأن الزائغ، قلبه الذي يتتبع المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء الفتنة. يعني على كل الأحوال لا يجوز الاستدلال به، حتى لو سلمنا جدلا أنه كان شرعا من قبلنا فليس شرعا له. يقول إيه؟ أن يتخذ القبر نفسه غبي. أي نعم، الغبي العاقل بالنسبة للغبي هيبقى غبي، معروف كده. الغبي هيقول على عاقل إيه؟ هيقول أغبى الناس. فالخارج هيقول على أهل السنة مرجع، والمرجع يقول على أهل السنة هيقول خارجي. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: الطواف بالقبور والأبد.
أيوة عزة. مقام هنا بس عملوا فيه قبر، ما هو المقصورة والمقصورة ده بيحتفل بيها وناس بتنذر إليها وبتطوف حولها، يبقى وثن يعبد. أكان فيها وثن يعبد؟ أكان فيها عيد من عيد الجاهلية؟ لازم المقصورة دي تهدم وتطلع، لأن لا ينظر إلى صفة المعبود من دون الله، إنما ينظر إلى العبادة من دون الله. فإن معبودات المشركين كانت متنوعة، منها أصنام، منها أحجار وأشجار، منها أنبياء، منها صالحون، منها ملائكة، أيا كان. ولهذا رد ابن عبد الوهاب على هؤلاء فقال في القاعدة الثالثة من قواعد الأربع بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس متفرقين في عبادته، فمنهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الأصنام، ومنهم من يعبد الأحجار والأشجار، فقاتلهم النبي ولم يفرق بين أحد منهم. فاللي بيجعل المقصورة ده بيعبد ماذا؟ المقصورة. ولهذا الوثن أعم، الصنم منحوت، الوثن أعم بقى، يشمل قبر ويشمل مقصورة ويشمل أي شيء طالما أن هذا المكان يعظم ويصرف له العبادة من دون الله عز وجل. فلا ينظر إلى الموضوع هذا موضوع مش موضوع، احنا مش هنحلل ونشوف إذا كان موضوعا يبقى لا يجوز الصلاة فيه، وإذا كان وإذا لم يكن موضوعا جاز الصلاة، إذا العبرة بالجسم، لا، العبرة بإيقاع العبادة لغير الله. تعظيم لو في جدار، لو في أي شيء عمود. نعم.
Thank you.
الذي يظهر صحة الصلاة. نعم إذا كان إنسان جاهلا. نعم أبدا قبر النبي ليس في المسجد. تصح الصلاة فيه لو أغلقوا طوب يصح الصلاة، لكن لا يصح فعلهم بتعظيم القبر، لكن كمسجد تصح الصلاة فيه. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: الطواف بالقبور والأبنية المبنية عليها ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يطوف لا لعبادة صاحب القبر ولا لدعائه والاستغاثة به، ولكن عادة اعتادها فصار يفعلها، أو كان يظن أن هذا مما يقرب إلى الله عز وجل، فهذا ليس بمشرك ولكنه مبتدع، ويمكن أن نسمي بدعته هذه شركا أصغر لأنه وسيلة إلى الشرك الأكبر.
ما معنى أو كان يظن أن هذا مما يقرب إلى الله؟ يعني أن الطواف حول هذا القبر طواف لله، هو يطوف لله، لكن يظن بركة البقعة كذا، مثل ما يدعو عند قبر الصالح، يدعو الله عند قبر الرجل الصالح، هو يدعو الله وهنا يطوف لله، لكن طاف أو دعا في مكان لا يشرع أن يتخذه بركة، وأن العبادة في هذا أفضل من غيره في اعتقاده، لكنه ليس شركا أكبر. ليه؟ لأنه طاف لله على وجه غير مشروع، مثل من صلى ودعا لله عز وجل، دعا لله الصلاة تبطل، لكن دعا قرأ القرآن، يأخذ مصحفه ويذهب يقرأ القرآن هناك، أظن أن هذا المكان مكان مبارك، فهذا لا يكون مشركا شركا أكبر، لأنه لم يصرف عبادة لغير الله، إنما أوقع عبادة الله في مكان غير مشروع، فهذا وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.
قال القسم الثاني أن يطوف بالقبر أو بالبناية عليه تعبدا وتقربا وتعظيما لصاحب القبر، أو يطوف به ويدعو صاحب القبر ويستغيث به، فإن هذا مشرك شركا أكبر مخرجا عن الملة، يستحق عليه قول الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
نعم، هذا بقى صرف الطواف لغير الله، فهذا مشرك شركا أكبر، لأن صرف العبادة لغير الله، إنما الثاني عبد الله لكن في مكان يعبد فيه غير الله سبحانه وتعالى. نعم. لا هذا طبعا ما يجوز بركة المقبور، هذا إيه علاقة المقبور بالرزق؟ الرزق من الله سبحانه وتعالى، لا يأتي بلا حي ولا ميت. نعم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أحوال طاعة ولي الأمر في تنفيذ الحدود والتعزيرات. قال: الحال الأول أن نعلم أن ولي الأمر محق، فإذا علمنا أن ولي الأمر محق، مثل أن يأمرنا بجلد رجل زان ثبت عليه الزنا، فيجب علينا إنفاذ أمره، وهذا لا إشكال فيه.
يأمر ولي الأمر بإقامة الحد على هذا، يأمر فلانا بأن يقتص من القاتل، يأمر جماعة أن يرجموا الزاني، فهذا القيام بالحدود أو التعزيرات بإذن ولي الأمر يوافق الشرع، فهنا يجب امتثال أمره. نعم. الحالة الثانية.
قال: الحالة الثانية أن نعلم أنه ظالم، فهذا لا يجوز لنا أن نعينه على التنفيذ ولا أن نقبل منه، حتى لو أدى ذلك إلى ضربنا أو حبسنا فإننا لا نوافقه، لأن الله قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل: إذا خاف الإنسان الضرر من الحبس أو الفصل أو تغريم المال، قلنا: وليكن ذلك، لأنه لا يمكن أن يجعل ظلم الغير وقاية لظلمه. صحيح أنك لو نفذت لم يأتيك شيء يضرك، لكن لا يجوز يجوز أن تظلم الغير لأجل مصلحتك. ولهذا قال العلماء: لو أكره على قتل إنسان وقال له المكره إما أن تقتله وإلا قتلتك، حرم عليه أن يقتله، لأنه ليس له أن يستحي نفسه بإهلاك غيره،
يعني يطلب حياة نفسه بإهلاك غيره. الحالة الثانية أن يكون الحاكم ظالما وقال اضرب هذا وهو ظالم، فهنا لا يطاع. طب لو قال إيه لم تضربه ضربتك، خلاص اضربني لأنني لا أقي ظهري بظهر أخي، هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. نعم.
قال الحالة الثالثة: ألا يعلم الإنسان ومحق هذا الوالي أي ولي
وإنما الطاعة في المعروف. نعم.
قال الحالة الثالثة: أن يعلم الإنسان ومحق هذا الولي، ألا يعلم الإنسان ومحق هذا الولي
ولي الوالي،
الوالي ولي الأمر الذي أمره أم ظالم. فهذا
يعني
نقول
الحالة الثالثة مشتبه عليه، ما يدري هو الآن أمره بحق أو أمره بباطل. نعم.
قال فهذا نقول
هل عنده حق أو ما عنده حق. نعم.
قال فهذا نقول الأصل وجوب طاعته إلا إذا وجدت قرائن تدل على إلا إذا وجدت قرائن تدل على أنه ظالم، مثل أن يعرف من حال هذا الوالي أنه كثير الظلم، أو أن نعلم من حال الرجل الذي وجهت إليه القضية أنه لم يفعل ذلك، فحينئذ نتوقف ونناقش ولا يجب علينا أن ننفذ، لأن عندنا قرينة تدل على ظلمه إما من حال الولي أو من حال المتهم. وهذا هو التفصيل في هذه المسألة.
وأما القول
بأننا لا نطيع ولي الأمر حتى يتبين لنا أنه محق، فهذا ليس بصحيح، لأن الأصل وجوب طاعة ولي الأمر.
إذن أمره لنا بتنفيذ الحدود أو التعزيرات على ثلاثة أقسام: أن نعلم أنه محق فيجب علينا طاعته، أن نعلم أنه ظالم فلا يجوز لنا طاعته، أن يشتبه علينا الأمر أم حق هو أم إيه أم ظالم فنطيعه، لأن الأصل الطاعة إلا أن أتيقن أنه ظالم أو يغلب على ظني أنه ظالم. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من غير الدعاء لصالح المسلمين، أي لشيء عام، فهذا لا بأس به.
طب لو طالبني بقتال الخوارج، هذا يدخل في الحق والباطل؟ حق. البغاء حق. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: طلب الدعاء من الغير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يطلب من غير الدعاء لصالح المسلمين، أي لشيء عام، فهذا لا بأس به. فإذا طلبت من شخص صالح مرجو الإجابة شيئا عاما للمسلمين فهذا لا بأس به، لأنك لم تسأل لنفسك،
مثل ما قال عمر العباس: قم فادعو. فلو طلب من الرجل الصالح للمسلمين أو لغيره فهذا مشروع لا بأس. نعم.
قال القسم الثاني: أن يطلب الدعاء من الرجل الصالح من أجل أن ينتفع الرجل الداعي بهذا الدعاء، ولا يهمه هو أن ينتفع، لكن يجب على هذا الرجل الذي طلب منه الدعاء أن يلجأ إلى الله وأن يسأل الله عز وجل وأن يعلق قلبه بالله وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى سميع الدعاء. المهم أن يكون القصد من طلب الدعاء مصلحة هذا الرجل، فهذا لا بأس به أيضا، لأنك لم تسأله لمحض نفسك ولكن لنفعه أيضا. فهذا الرجل الصالح تريد أن يزداد خيرا بدعاء الله عز وجل والتقرب إليه بالأجر والثواب.
يبقى الثاني أن يطلب منه الدعاء، لكن نريد نفع الداعي، لأن النبي قال: من دعا لأخيه بضر غيب وكذا وكان الله به ملك وقال ولك مثل. فهو يريد أن ينتفع هذا الداعي نفسه من غير أن ينتفع نفسه، ولا يهم أن ينتفع هو، لكن يحب أن هذا الرجل ينتفع بهذا الدعاء، لأنه عبادة ولأنه يناله من الأجر ولأنه الله يوكل به ملكا وكذا، فهذا أيضا لا إشكال فيه. نعم.
قال القسم الثالث: أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه هو، فهذا قد أجازه بعض العلماء وقال: لا بأس أن تطلب من الرجل الصالح أن يدعو لك. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: لا ينبغي إذا كان قصدك مصلحة نفسك فقط، لأن هذا قد يدخل في المسألة المذمومة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. وعلى كل حال فإن هذا القسم الثالث مختلف فيه، فمن العلماء من قال: لا بأس أن تقول للرجل الصالح: يا فلان ادعو الله لي، ومنهم من قال: لا ينبغي، والأحسن ألا تقول ذلك، لأنه ربما يمن عليك بهذا وربما تذل أو تذل أمامه بسؤالك، ثم إنك ثم إنك من الذي يحول بينك وبين ربك.
القسم الثالث أن يقوله أدعو لي وهو يريد الانتفاع هو فقط. فهذا من أهل العلم من أجازه، ومنهم من قال لا يجوز، وهذا من مسألة غير مشروعة، وهو قول شيخ الإسلام، واستدل على ذلك بأن هذا لم يكن معروفا في الصحابة. ما كان الواحد يلقى مثلا أبو بكر يقول أدعو الله لي، أو عمر أدعو الله لي، ما كان هذا معروفا في الصحابة، مما يدل على أنه ماذا، على أنه يدخل في المسألة المذمومة. طيب، إذن الدعاء هنا على ثلاثة أقسام، طلب الدعاء من الغير. الأول أن يطلب الدعاء من الغير للمسلمين، فهذا لا إشكال فيه، وقد يدل على ذلك حديث أنس في الصحيحين لما جاء رجل والنبي على المنبر فقال رسول الله هلكت الأموال والمواشي وكذا، فادعوا الله لنا، ادعوا الله لنا أن يسقينا. طيب الثاني أن يكون الطلب منه للدعاء لينتفع هو أيضا، فهذا أيضا مشروع. الثالث أن يطلب الدعاء منه لنفسه بصفة خاصة، وهذا تنازع في العلماء، من قائل بأنه جائز ومن قائل بأنه غير جائز أو أنه غير مشروع. فكلام شيخ الإسلام أنه غير مشروع، يعني مسنون مطلوب، وإن كان في نفسه يجوز، لكن هو من المسألة المذمومة، فإن النبي قد بايع أصحابه على ألا يسألوا الناس شيئا، فهذا يدخل، الذي يريد مصلحة نفسه فقط هذا يدخل في هذا الباب. وعلى هذا ما جاء عن سلف من طلب الدعاء من الغير فمحمول على أنهم أرادوا أن ينتفع هو كما ينتفع، أن ينتفع الداعي كما ينتفع المدعو له. يعني حينما تقول لأخيك ادعو لي، استحضر أن ينتفع هو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الله بملك فيقول ولك مثل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أنواع الظلم أعظم، الأول أعظم الظلم وهو الشرك، وهو الشرك في حق الله.
الظلم،
قال أظلم الظلم وهو الشرك في حق الله. الثاني ظلم الإنسان نفسه فلا يعطيها حقها، مثل أن يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام. الثالث ظلم الإنسان غيره، مثل أن يعتدي على شخص بالضرب أو القتل أو أخذ المال وما أشبه ذلك. وقال في موضع آخر: الظلم ينقسم إلى قسمين، الأول ظلم أكبر وهو ظلم الكفر المذكور في قول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. الثاني ظلم أصغر وهو ما دون ذلك، كظلم الإنسان لغيره في ماله وأهله وما أشبه ذلك.
وظلم الإنسان لنفسه فلا يعطيها حقه، مثلا يصوم فلا يفطر ويقوم فلا ينام. إذن ظلم أقسام: ظلم أكبر وهذا الشرك بالله، قال سبحانه وتعالى والكافرون هم الظالمون، وأصغر وهو دون إيه، وهو دون ذلك، كظلم الإنسان للغير باعتداء عليه، أو ظلم الإنسان لنفسه بمنعها ما تستحقه. نعم، هذه أنواع الظلم، كلها يعني تقسيمات مهمة وتفريعات الحقيقة مهمة. الرسالة دي مهمة جدا يا إخواني، التقسيم العقدية دي مأخوذة من شروحات الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، سواء بقى عقدية أو غير ذلك، فهي تقسيمات مهمة جدا. نعم نعم نعم. شفائي هو ولا شفاء ولدي، ولا شفاء مثلا. نعم يبقى الدعاء للغير دي مش مشكلة. لا، دي من طلب الرقي، فنقول من ناحية الجواز جائزة، وأما من ناحية الكمال فهي ليست بالكمال، لكن طلب الدعاء للغير أو طلب الرقية للغير ما في مشكلة، إنما لنفسك الأولى في بالنسبة للرقية داخلة في يسترقون. وأما من ناحية الجواز جائزة، والذي يظهر أيضا طلب الدعاء من الغير حتى لو نفسك هذا جائز، ولكن ليس بمشروع، يعني بمسنون. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في حد الأرواح: في وجوه الرد على أن الجنة كانت غير الأرض يعني. قال والوجه الثاني أن العلم بانقطاع الدنيا ومجيء الآخرة إنما يعلم بالوحي، ولم يتقدم لآدم عليه السلام نبوة يعلم بها ذلك، وهو وإن نبأه الله سبحانه وتعالى وأوحى إليه وأنزل عليه صحفا كما جاء في حديث أبي ذر، لكن هذا بعد إهباطه إلى الأرض بنص القرآن، قال تعالى قال اهبط منها جميعا فإما يأتين اهبط منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، وكذلك قال في سورة البقرة قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى.
نعم يبقى يأتين الهدى يعني كان بعض الإهباط، تكون النبوة بعد الإهباط. نعم جيد. لو توسل بدعاء لمصلحة المسلمين ما في مشكلة، للغير ما في مشكلة، لكي يصل إليه نفع هو نفسه ما في مشكلة، أما للمحض أن تنتفع أنت تدفع عن محضا فنقول للناس أولى منه أن يستحضر كل واحد أن ينتفع أخوه. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.